بألوان الطيف الجميل ننوّل مساءكم لتقضوا معنا ساعة من الفائدة والمتعة. نقدم لكم فيها لونا جميلا في المجالات التربوية والاجتماعية والترفيهية. تتابعون معنا بعد قرئ البرنامج مساء ملون.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل الخير والبركة مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا في هذه الإطلالة المسائية الجديدة من برنامج مساء ملون. وكما العادة أمنياتنا لكم أن يكون كل أيامكم كل مساءاتكم مليئة بالخير البركة الحب والسلام والأمان إن شاء الله، هذا ما نرجوه لكم اليوم وفي كل يوم. إذن مستمعينا الكرام، إطلالة مسائية جديدة بفقرات جديدة ومواضيع جديدة سنكون معها خلال هذا المساء بحول الله تعالى. في أولى فقراتنا راح نكون مع الأستاذة شيماء مرزوق من منتدى الإعلاميين، نتحدث معها حول الوقفة التضامنية التي نظمها منتدى الإعلاميين اليوم تضامنا مع الصحفيات ورفضا للاعتداء على الصحفيين. سنكون بتفاصيل أكثر إن شاء الله مع الأستاذة شيماء خلال هذه الحلقة. أيضا موضوعنا التفاعلي والذي قمنا بإجراء استطلاع رأي حوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رح نحكي في موضوع ربما يلامس شريحة معينة خلال هذه الفترة بما أنه إحنا بفصل الصيف مستمعينا الكرام، يمكن انتشرت الأفراح أو تنتشر الأفراح عادة في فصل الصيف، وبالتالي سؤالنا لكم ضمن مراسم وعادات الأفراح التي يقوم بها الناس طباعة كروت الأفراح وتوزيعها على الناس، انت مين بتحب تدعو فبتبعت له الكرت وبتعزمه على فرحك. اليوم يمكن هذه التكاليف الباهظة ربما تعتبر كروت الأفراح من ضمن العادات من ضمن التكاليف التي يتكبد بها العريس وأهل العريس لما يوزعوا الكروت على الناس. في بعض الأحيان أو ربما في الفترة الأخيرة انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي دعوات للأفراح دون توزيع هذه الكروت على المعازيم شخصيا وإنما انتشرت إلكترونيا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتالي سؤالنا هل تغني رسائل SMS ووسائل التواصل الاجتماعي عن توزيع كروت الأفراح ولماذا؟ البعض ربما يؤيد وخاصة بهذه الأوضاع والظروف الصعبة اللي بنعيشها وتكاليف باهظة، والبعض الآخر يعتبرها لا بين قوسين قلة قيمة للناس وإنه لا هذا من ضمن العادات والتقاليد وإنه الإنسان لازم يحترم هذه العادات ويبعث الكرت للشخص اللي أنت حابب تدعوه على فرحك. فاليوم رح نناقش هذا الموضوع، هل فعلا وسائل التواصل تغني عن كرت الفرح اللي ممكن يصلني أو يصلك أو يصل لأي شخص احنا حابين نعزمه على فرحنا؟ ايضا مشوار جديد مع الزميلة نور سليم، واليوم راح تحدثنا عن قرية ام الفحم. الطفل العدواني كيف تسيطر على أفعاله، خاصة إنه كتير من الناس بيعانوا من أبنائهم الأطفال اللي لسه بيكونوا صغار فعلا، لكن بلاحظوا إنهم عدوانيين في سلوكهم في تصرفاتهم، بحاولوا مثلا إنهم يضربوا أطفال تانيين وهم بيلعبوا بدون أي مبرر. رح نعرف كيف نسيطر على الأطفال العدوانيين وشو سبب هذه العدوانية إن شاء الله. رح نتحدث مع الأستاذ زهير ملاخة الأخصائي التربوي. طيب، إلى أولى فقراتنا في هذا المساء مع الأستاذة شيماء مرزوق، وهي معي الآن من منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، نتحدث معها حول الوقفة التضامنية التي نظمها المنتدى خلال هذا اليوم. أستاذة شيماء، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نرحب بك معنا عبر صوت الأقصى في مساء ملون.
أهلا وسهلا فيكم
كل الله يخليك يا رب. اليوم منتدى الإعلاميين نظم وقفة تضامنية مع التضامن مع الصحفية بشرى الطويل ورفضا للاعتداءات على الصحفيات. تفاصيل أكثر حول هذه الوقفة التي قمتم بها.
بالفعل، أولا يعني هذه الوقفة جاءت ضمن سلسلة فعاليات نظمها منتدى الإعلاميين. صراحة كان في لنا ندوة أيضا عن حريات و حق الصحفيين والمواطنين في التعبير عن رأيهم، وذلك طبعا على أثر وتداعيات ما يجري في الضفة الغربية خلال الأسبوعين الماضيين من هجمة شرسة من الأجهزة الأمنية على كل المعارضين وعلى كل المشاركين في التظاهرات الغاضبة التي تجري في الضفة. نحن في منتدى الإعلاميين ضمن يعني واجبنا اتجاه زملائنا وزميلاتنا الصحفيين والصحفيات، عفوا أن زميلاتنا الصحفيات وزملائنا الصحفيين، يعني واجبنا كان أنه دعمهم ومعارضتهم وتضامن معهم ورفض وإدانة كل ما يتعرضوا له من انتهاكات وقمع وسحل واعتقال وضرب. يعني شهدنا حالة قمع غير مسبوقة وغير مقبولة صراحة في الأيام الأخيرة. كان هذا الهدف من الوقفة تحديدا، يعني إيصال رسالة بأنه صحفيين وصحفيات في قطاع غزة ليسوا منفصلين عن زملائهم وزميلاتهم في الضفة الغربية، نحن جسم صحفي واحد، يجب أن نتضامن مع بعض في كل ما يمر به، كما تضامن معنا الصحفيين في الضفة حينما تعرضت قطاع غزة لعدوان كبير في قبل شهور. طبعا بالتالي احنا رسالتنا واضحة، اولا انه هذه الاعتداءات وحالة التغول الكبيرة التي يتعرض لها الصحفيين في الضفة الغربية غير مقبولة وهي غير مسبوقة ايضا. ثانيا يعني نحن نحذر بانه هذه الهجمة المستمرة منذ اسبوعين ولا يبدو في الافق ان السلطة يعني على وشك ان تتراجع او تصلح او تغادر من الاجراءات تجاه التعامل مع المتظاهرين عموما والصحفيين خصوصا. هذا يدفعنا يعني للتحذير بانه نحن نتجه الى منحنى اخطر مما قد نراه اليوم، وانه يعني الاجهزه الامنيه للسلطه تتجه نحو ان تصبح نظام قمعي بوليسي، على اعتبار انه كل ما تقوم به السلطه يشي بذلك، سواء اغتيال معارض وناشط سياسي مثل نزار بنات رحمه الله عليه، الاعتداء على المتظاهرين، محاولات تكميم الأقواه، قمع الصحفيين وكتم الأصوات، كلها هذا يشي بأنه نحن نتجه لأنه نظام بوليسي في الضفة الغربية.
نعم. طيب شيماء، من خلال تواصلكم بالتأكيد مع الصحفيين والصحفيات في الضفة الغربية والاعتداء الهمجي عليهم، أيضا خروج بعض الصحفيات في تصريحات صحفية حول الاعتداءات التي يتعرضوا لها من قبل أجهزة أمن السلطة، من خلال تواصلكم هل هناك في الأفق يعني مبادرات لكف هذا العدوان على الصحفيات في الضفة المحتلة، إنه هذا العدوان ما زال مستمر وربما سيستمر أيضا خلال الأيام القادمة؟
للأسف دعاء، يعني ندخل الأسبوع الثالث من التظاهرات الغاضبة في الضفة الغربية والتي يصاحبها جميعها حالات قمع. يعني شاهدنا قبل يومين يعني تم اعتقال المتظاهرين قبل أن تبدأ المظاهرة، وهذا يعني يعكس العقلية والطريقة والسياسة التي تتعامل بها السلطة مع كل أو أي صوت يعارضها. لا نرى في الأفق صراحة أي محاولات لإصلاح ما يجري أو محاولة تدارك الوضع القائم هناك، وبالعكس نرى بأنه الهجمة الصحفية تزداد وتشتد ضد الصحفيين.
طيب كصحفيين، المطلوب الآن كصحفيين
من المطلوب من الصحفيين بالتأكيد الاستمرار في دعم زملائهم الصحفيين في الضفة الغربية، مطلوب يعني صوتهم يكون أعلى. وأنا بعتقد إنه يعني على العكس رسالة الصحفيين وتضامنهم مع زملائهم كانت قوية في الأيام الماضية. يعني الجميع كتب على صفحاته، الجميع شارك في الفعاليات، الجميع يبين ما يجري في الضفة الغربية وتضامن مع الصحفيين. بعتقد الأقوى هو صوت يعني الضحايا، من تم الاعتداء عليهم، شهاداتهم لقت وجه واسع واستنكار واسع من كل فئة الشعب الفلسطيني ضد ما جرى لهم.
نعم. طيب منتدى الإعلاميين خلال الأيام القادمة هل سيكون له فعاليات أخرى حول هذا الموضوع؟
منتدى الإعلاميين نظمنا ندوة في الأسبوع الماضي، وكان أيضا معنا بعض الزملاء من الضفة الغربية وشارك بها زملاء من قطاع غزة، كانت للحديث عن واقع الحريات بالضفة وحرية الرأي والتعبير. اليوم نظمنا هذه الوقفة تحديدا كانت للزميلات، وللأسف يعني دعاء أنه نحن نضطر أن ننظم هذه الوقفة ضد انتهاكات السلطة الفلسطينية في الوقت أيضا الذي يتعرض فيه الصحفيين الفلسطينيين والصحفيات لانتهاكات من الاحتلال. صحيح. وذكرنا بشرى الطويل زميلتنا المعتقلة في سجون الاحتلال،
وهذا مؤسف أكثر للأسف.
بالتأكيد، وبالتأكيد إذا استمرت هذه الهجمة منتدى الإعلاميين سيستمر وسيرى ما يناسب يعني للتضامن مع زملائنا الصحفيين بالضفة.
بالتأكيد نتمنى لكم كل التوفيق. الأستاذة شيماء مرزوق من منتدى الإعلاميين الفلسطينيين كنت معنا، والحديث حول الوقفة التضامنية التي نظمها منتدى الإعلاميين اليوم للتضامن مع الصحفيات في الضفة المحتلة. شكرا جزيلا لك.
كل اللي برداني في كفوفه يتدفوا، يا ما نفسي عيش إنسان قلبه على كفه. كل اللي برداني يضحك يضحك خلق الله، يفرح يفرح كله معاه.
طيب مستمعينا الكرام، بالعودة إلى باقي مواضيعنا في هذا المساء، وبنتحدث حول موضوع مع موسم الصيف وانتشار الأفراح خلال هذه الآونة، هل تغني رسائل SMS ووسائل التواصل الاجتماعي عن توزيع كروت الأفراح ولماذا؟ يمكن حتى بنلاحظ في موضوع كروت الأفراح لما نوزعها على الناس البعض بيعمل قصة ومشكلة عليها، والبعض الآخر بيحكي لك أنا ما انعزمتش، والطرف الثاني بيحكي لك ليش تبعت لي يا مع ابنك، ليش ما تيجي أنت اللي تعطيني الكرت. يعني يمكن بنلاحظ مشاكل عديدة ربما تحصل بسبب كروت الأفراح. البعض يتجه إلى دعوة الناس والأقارب والأحباب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، برأيكم هل تغني هذه المواقع عن كل هذه المشاكل؟ ناهيكم عن التكاليف المادية الباهظة التي ممكن أن يتكبدها الناس في دفع مصاريف كروت الأفراح. صراحة قمنا باستطلاع رأي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلوني أقرأ بعض من المشاركات اللي وصلتنا. ياسمين نبهان بتحكي لا طبعا صحيح هي وسيلة تواصل، لكن الكروت تبقى هي الأفضل، لا نؤيد أن تكون وسائل التواصل مبدأ.
عشق المجروح جوا الروح مع الله، وانا مهما رحت ولفيت زي حضنك والله ما لقيت،
كل واحد شافك سمى وقال ما شاء الله.
أما وداد اليوسف فهي تؤيد فكرة مواقع التواصل الاجتماعي وتقول ما المانع لو حصل ذلك، لا تكلفة وأوفر، بالنهاية الكرت رح يرمى، هذه كلها عادات تخضع للمتغيرات، طالما المقصود حصل وتم تبليغ من يهمه الأمر فقد انتهى الأمر. أما حمادة أبو عبد الله أيضا يؤيد مواقع التواصل الاجتماعي ويقول بوست فيسبوك يكفي للناس اللي بتحبك.
اسم الوطن علم وأرضك رجال تهز جبال وتفديك، وين ما نروح معاك الروح.
أما سراء فتقول لا بالطبع بتوزيع الكروت، وإحنا مش خلصانين مع الناس فكيف عبر مواقع التواصل.
عشد المجروح جوا الروح
وإيمان محمد بركة تقول بالتأكيد تغني، الغاية هي الدعوة، فأي وسيلة تؤديها فهي مقبولة، الاتصال يجزئ وهو مقبول بتحقيق غاياتنا في دعوة أحبابنا، ويسعد أوقاتكم. أيضا من المشاركات اللي وصلتنا محمود هنية يقول اللي بحبك حيحكي لك رسالتك وصلت وأنا بعزم عنك، واللي ما بحبك وبكرهك وبتصنع وبتكلف في محبتك لو بعتي له رزمة كروت دوبه يرضى. في المحصلة بعض هؤلاء الناس هم جزء من حياتنا التي تستوجب أن نراعي وجودهم، فنضطر لطباعة كروت لإرضاء قريحتهم. للأسف طالما هذا الجنس من الناس موجود في حياتنا ستظل الكروت مهمة ومطلوبة.
في جمالك جالن أشعار وصفوك وغنوك
كتار. أما رامز هنية فيقول لا طبعا، الأحسن ما نتخلى عن عاداتنا وتقاليدنا، هي الأساس المبنية على الاحترام والتقدير المتبادل.
حنا كبار البلد، حنا كراسيها، حنا رماح الجنة.
ومحمود منصور والله أنا بحكي ما يعزمش حد أصلا، وبالمصاري يروح ينبسطوا أسبوع بفندق. وشيماء الهندي تقول يسعد أوقاتكم، لا تغني أبدا، وهذا رأيي أنا، والسبب أنه مش كل الناس عقليتها واحدة، وطول عمرها الأفراح بكروت دعوة من أيام ستي، وهي عادة والكل تعود عليها. وبالفعل أحيانا بعض العائلات بتحاول تخلق مشاكل من ولا إشي لو ما انعزمت بكرت دعوة، ولكن في حالات استثنائية ممكن الناس تتقبل الدعوة فيها عبر مسج جوال أو مواقع التواصل الاجتماعي. وهو فعلا ممكن مستمعينا الكرام حتى مع توزيع الكروت بتصير مشاكل من ولا إشي، مثلا بيكون العريس وصل كرت للعيلة الفلانية لجميع الإخوة، ممكن يكون وصل لواحد منهم الباقيين ما وصلهم، وبالتالي بتصير مشكلة انت ما عزمتني. فكتير من المشاكل بتصير حول كروت الأفراح، وبالتالي صراحة يمكن ما في حل لهذه المشكلة سواء كانت بكروت أو حتى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه دائما طبع الناس غلاب. وأيضا محمد خالد بيحكي بدك النسوان يرضن في الرسائل، لا والله ما بيرضن. عبير داود تقول بالرغم من إنها من شكليات الأفراح الجميلة والتي تسر الخاطر، لكن تماشيا مع الظروف المحيطة نعم الاتصال يسد عن الخروجات في ظل الأجواء الحارة، والآن تتوفر وسائل التكنولوجيا الحديثة التي أصبحت تساعد في كثير من خاصيات الاتصالات المباشرة.
معهم النشم يا رقيق الخاطر.
وتميم عصيدة تقول ممكن الاتصال يغني أو العزومة الشخصية، ولكن الدعوة العامة ما بيعترفوا فيها الأقارب والمقربين من الجيران والأصدقاء في الغالب. وصبرين النجار بتحكي يسعد مساكي بالسعادة والفرح، دعاء اللي بيصور لك كرت الفرح وبيبعت لك إياه على الفيسبوك وبيحكي لك هذه العزومة، صور له 100 شيكل وحكي له هذا النقوط، هيك بنكون خلصين. وملاك جودة بتحكي بتغني أي إشي بخفف عن كاهل الشباب بهالأيام وبوصل الرسالة صح والهدف صح أنا معه، وأي إنسان غالي عليك بتوده وبتشاركه فرحه حتى بدون كرت. وبدر العجلة تقول أنا مع مواقع التواصل الاجتماعي لكن ليست مع الجميع. ومجد زكريا بتحكي يسعد أوقاتك دعاء، نعم بتغني طالما الهدف واحد، مش مشكلة الوسيلة يا صديقتي. يعني حتى الآن مستمعينا الكرام الناس متفقة على أنه ممكن الناس تعزم بعضها عبر مواقع التواصل الاجتماعي طالما أنه الغاية واحدة، سواء بكرت الفرح أو حتى عبر مواقع التواصل أو برسالة نصية SMS، المهم أن يكون أو تكون هذه الدعوة قد وصلت بأي طريقة كانت. طيب سأكمل قراءة المشاركات، لكن أنوه لكم بأنه قد حان الآن موعد آذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس وضواحيها. منى بعلوشة تقول عند معظم الناس الكرت مطلوب، مش الكل، ومعظم الرجال بيحكوا لزوجاتهم إذا ما إجا كرت ما في روحة على الفرح، وفي ناس وياريتهم كتار بيحكوا إحنا أهل ما بدنا عزومة، بالعكس بنعزم معكم. طيب مشاركة طويلة من أبو حسام الجيار أقرأها. أختي دعاء، لا يوجد بديل عن بطاقة الدعوة للفرح، لذلك أنا أرفض وبشدة الدعوة للفرح عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة مع الأهل، الإخوة والأخوات، الأعمام والأخوال وأنجالهم المتزوجين والأصدقاء الحميميين والمقربين وكل الأحباب، علما بأن سعر كرت الفرح رخيص جدا. من ناحية أخرى بطاقة الدعوة تزيد المحبة والمودة، فعندما أزور الأحباب والأقارب والأصحاب وأقدم لهم بطاقة الدعوة وأدعوهم شخصيا في بيوتهم، فهذا يزيد من المحبة والاحترام والتواصل. أما ما يسمى بالدعوة عن طريق الفيسبوك وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي فهذه حجة المفلس، وقد تؤثر سلبا على الترابط الاجتماعي، وخاصة مش كل الناس مهتمين بمواقع التواصل الاجتماعي أو الفيسبوك. والله عندما أزور كبار السن من العائلة وأدعوهم شخصيا للفرح فإن فرحتهم لا توصف، ودعائهم لنا بالتوفيق لا ينقطع. وشكرا لاختيارك لهذا الموضوع الحساس وعلى سعة صدرك. شكرا يا أبو حسام، مشاركة طيبة. طيب مستمعينا الكرام بعد قليل إن شاء الله سيكون معنا عبر الخط الهاتفي دكتور سعيد النمروطي خبير الإتيكيت والبروتوكولات العامة، نتحدث معه حول هذا الموضوع بشكل تفصيلي أكثر حسب البروتوكولات وبعيدا عن العادات. كيف تتم دعوة الناس للمشاركة في الأفراح؟ هل ضروري أنه أطبع كرت الفرح وأعطي للناس اللي أنا حابب أعزمهم على الفرح أو لا؟ أيضا مع انتشار منصات التواصل الاجتماعي إلى أي مدى أصبحت بديلا عن الطرق التقليدية في توصيل رسائل دعوات الإشهار أو كروت الأفراح؟ بعض الفئات كما تحدث أبو حسام الجيار في رسالته، كبار السن يمكن دائما مؤمنين بموضوع كروت الفرح وأنه لازم يصلوا كرت الفرح، ويمكن بيعتبروا أنه رسالة إلكترونية، أو يمكن البعض أساسا ما بيعرف للجوالات من كبار السن، ما بيعرف للفيسبوك، ما بيعرف لمواقع التواصل الاجتماعي، فيمكن تصلوا العزومة أو ما تصلوا، وفي نفس الوقت أيضا يعتبر إهانة له في بعض الأحيان كما يقول البعض بين قوسين. مستمعينا الكرام، هل من الممكن هذه المشاعر أن نضعها حاجز أمام الرسالة الإلكترونية وأنه بعض الناس ما تنتهج هذه الطريقة؟ أيضا في ظل الدعوات للتخفيف من نفقات الأفراح، كيف يمكن الوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف بما يحفظ كرامتهم ومشاعرهم وأيضا التخفيف عن الطرف الآخر من جهة النفقات؟ إن شاء الله سنتحدث بتفصيل أكثر في هذا الموضوع وهذه المحاور مع دكتور سعيد النمروطي في حال إجابته على اتصالاتنا.
يا ريتها
طيب إلى حين استجابة دكتور سعيد النمروطة على اتصالاتنا، خلونا نروح لمشوار جديد في هذا اليوم مع الزميلة نور سليم وتحدثنا بشكل تفصيلي أكثر عن أم الفحم، نستمع سويا.
مشوار اليوم راح ناخدكم فيه على أم الفحم اللي نظموا فيها الشباب الأيام اللي فاتت حراك فحماوي أصيل. عملوا بازار لدعم المنتجات المحلية في حملة سموها اشتري من بلدك. أم الفحم مدينة فلسطينية ولها اسم ثاني هو أم النور، موجودة في المثلث الشمالي لفلسطين. الاحتلال بحسبها من ضمن منطقة حيفا، وامتدادها بيجي في الشارع الرئيسي بين مدينتين الخضيرة والعفولة. بيقولوا إنها تأسست عام 1265 للميلاد. إجا اسمها لأول مرة في وثيقة عملها السلطان الظاهر بيبرس، وهي وثيقة توزيع الممتلكات بين جنوده، وطلعت أم الفحم من نصيب الأمير جمال الدين أقوش النجيبي. الأردن سلمت أم الفحم للاحتلال الإسرائيلي في معاهدة ترودوس بعد النكبة بسنة واحدة، يعني سنة 1949، ومن هذاك الوقت للحين تغيرت حدودها كتير. كانت 145,000 دنم وصارت اليوم بس 27,000 من كتر المصادرات والاستيطان اللي أكلها أكل. كل اللي زاروها قالوا عنها حلوة وجوها جميل، فيها أشجار كثيرة زي الغابة. كانوا أهلها بيعتبروها مصدر أساسي لرزقهم لأنهم منها انشهروا بصناعة الفحم والخشب. أم الفحم جبال كثيرة أشهرهم جبل اسكندر، وهي بتيجي امتداد لسلسلة جبال نابلس، ومش بس هيك فيها كثير من المرتفعات والتلال المحوطاها من كل مكان في كل الجوانب. زاد عدد سكانها كثير في سنة 2013، أحصوهم لقوهم 51,000 بعد ما كانوا أيام البلد قبل النكبة حوالي 5,500 نسمة، طبعا كلهم مسلمين. أشهر عائلاتها إغبارية وجبارين وعيلة محاجنة وعيلة محاميد، تعرفوا الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية الله يفك سجنه من أم الفحم. فيها مكتشفات أثرية لقوها من زمان زي المقابر بترجع للعصر الكنعاني في منطقتين في خربة الغطسة وعين الشعرة، واللي بيدل على إنه تاريخ البلدة بيرجع لخمس آلاف سنة. وبتلاقي في جبل اسكندر مقام تاريخي اسمه مقام الشيخ اسكندر. وبهيك خلص مشوارنا لليوم، يا رب تكونوا انبسطتوا معانا ومنلقاكم في مشاوير كثيرة وجديدة في الأيام الجاية.
طيب شكرا للزميلة نور سليم، كانت معنا في مشوار جديد لهذا المساء ومعلومات جديدة أخبرتنا بها حول قرية أم الفحم. نواصل معكم فقراتنا في هذا المساء مستمعينا الكرام، وأيضا سنكون خلال هذه الحلقة والحديث حول الطفل العدواني، ابنك أو ابنك عزيزتي حواء عندما يكون عدوانيا كيف ممكن تسيطره على أفعاله، خاصة أنه في بعض الأحيان البعض يقول بأنه هذه التصرفات العدوانية ممكن تكون بالوراثة إذا كان الأب فعلا كان عدواني وهو صغير أو بين قوسين حركته كثيرة، فطبيعي أنه الابن يكون زي أبوه، أو ربما بسبب مثلا الأب والأم ما بيكونوا متفاهمين وربما تصدر تصرفات خارجة عن إرادته بقدرتهم أو بإرادتهم أمام أطفالهم، وبالتالي يؤثر على نفسية وسلوكيات أبنائهم. أيضا الضغوطات النفسية التي يتعرض لها الأطفال، يمكن الحرب الأخيرة على قطاع غزة يمكن جعلت كثير من الأطفال للأسف في وقت من الأوقات عدوانيين بشكل كبير جدا. كل هذه الأمور، هذه المواضيع، هذه المحاور إن شاء الله سنحاور فيها الأستاذ زهير ملاخة الأخصائي التربوي، وعله يقدم حلول للأهالي حول كيفية التصرف مع أبنائهم والسيطرة على أفعال أبنائهم العدوانيين. طيب الآن معي عبر الخط الهاتفي الأستاذ زهير ملاخ الأخصائي التربوي، نتحدث معه بتفصيل أكثر. أستاذ زهير السلام عليكم. أستاذ زهير تسمعني؟ أستاذ زهير نرحب بك معنا عبر صوت الأقصى، واليوم بنحكي في موضوع مهم جدا، الطفل والابن العدواني، كيف ممكن السيطرة على أفعاله. الكثير من الآباء والأمهات بيتساءلوا أنا كيف ممكن أعرف إذا طفل عدواني أو لا، هل من تصرفات معينة تحكم على الأطفال بأنه عدواني؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام، أسعد الله مساءكم ومساء المستمعين الأكارم. بخصوص الطفل العدواني، طبعا هو كل فعل أو سلوك قد يلحق الأذى بالآخرين أو الضرر بالآخرين، إحنا بنحكي عنه سلوك عدواني. لكن بدنا نميز ما بين إنه الطفل اللي في مرحلة الطفولة الأولى اللي قد يكون عنده إفراط في الحركة وإحنا بنسميه مشاكس أو كثير حركة، وما بين الطفل اللي ممكن قد يكون سلوكه فعلا في إذاء الحاق الأذى في الآخرين بدنيا أو في ممتلكاتهم.
نعم.
الآن إذا كان الموضوع فيما يخص الأول فهو يعني هو متطلب أو ضمن مراحل النمو
الطبيعي، شيء طبيعي يعتبر في مراحل التربية
ولابد أنه نتعامل معه، أنه نوجهه، أنه نحاول يعني نستثمر الطاقة الموجودة فيه، نحاول انه نهذب بعض الاشياء ونعززها بالقيم والتوجيهات والتواصل الوالدي.
نعم.
الان اذا كان من النوعية الثانية نصير انه احنا يعني نبحث عن هذه الاسباب، يعني الاسباب اذا كان في حرمان والدي، تجاهل، في جفاف عاطفي، في تمييز ما بين المعاملة، في صحبة سيئة مثلا، منشوف نحاول انه احنا نعرف الاسباب المعينة التي قد تؤثر على سلوك الطفل وتجعله أكثر يعني عدوانية، مشاعره سلبية، يعني يضر بزملائه، يلحق الأذى بممتلكات أو بأغراض أو بمتعلقات إخوانه في البيت أو زملائه في المدرسة أو إلى آخر. وبالتالي نبدأ نحن يعني نحط خطة معينة، ننظم توجيه ونصيحة ونشكل خطاب والدي أو تربوي حتى نهذب من هذا الطفل، حتى نحسن استثمار طاقته، حتى نوجهه بالشكل السليم، حتى نساهم في شكل شخصيته وطباعه وقدراته بما يجعله أكثر إيجابية.
نعم. طيب
وأكثر قبولا بين أقرانه وفي عائلته.
تمام تمام. طيب أستاذ زهير، هذا الطفل العدواني هل من الممكن أن يؤذي نفسه؟
يعني هو احنا بدناش نطلق، انا يعني ما بحب اطلق المصطلحات السلبية بشكلها المطلق على الأطفال، لأن الأطفال هم لبنة وشاشة بيضاء، نستطيع يعني هم يتأثروا أكثر بالبيئة، والبيئة هي اللي بتوجههم، وهم بيكونوا أحيانا في البداية ضحايا للبيئة أو معاملة الآخرين. وبالتالي إحنا خلينا نحكي إنه يعني ممكن إنه الأطفال اللي بمروا في ظروف معينة بيؤذوا أنفسهم، يعني ممكن هم إذا كان السبب تجاهل والدي أو تمييز والدي بيشعروا بمشاعر تفرقة من أمهم، من أبوهم، من معلمهم، من المربي تبعهم، ممكن هذه اللي تتحول إلى حالة نفسية أو حالة سلبية فيها كراهية للآخر. أنا ما بحبك، أنت بتعاملني بشكل سيء، أنا ما بدي أدرس، أنا ما بدي، هذه رفضه للأشياء اللي قد تفيده في حياته نظرا لمعاملة شخص أو معاملة فعلا. هذه هي أذية لنفسه، وإن كانت تعبير وردة فعل مرحلية، لكن هو يؤذي نفسه في حاليا وفي المستقبل. وبالتالي يعني طبيعة مصدر سبب تشكيل السلوك العدواني قد يدفع الإنسان فعلا لإيذاء نفسه بطريقة غير مباشرة، يعبر عن سخطه وعن رفضه وعن عدم محبته للآخر اللي هو مصدر من مصادر الإزعاج له، لأنه ما بده يأكل، ما بده يلعب، ما بده ينمي مهاراته، ما بده يدرس وينجح في امتحاناته، لأنه بكره فلان أو علان هم مصدر هذا الإزعاج، وبالتالي قد يضر نفسه. بالإضافة إلى بعض الحالات، يعني ممكن نلاقي طفل تعود على أسلوب في أنانية زائدة، أو تعود على أسلوب في استخدام القوة أو الأذى البدني مع الآخرين أو مع النفس لنيل الرغبات أو لتحقيق رغباته، وهذه أيضا مشكلة تربوية في النشأ.
نعم، يعني نستطيع القول أستاذ زهير بأن الطفل العدواني، مشكلة العدوانية ممكن أن تتطور إلى مشاكل أخرى لاحقا.
أيوة بالضبط، هو طبيعة النشأ لما يكون هذا الطفل قد مثلا يستخدم أسلوب لبعض أساليب اللي فيها ضغط على الآخر، زي إذا نفسه يضرب نفسه إلى آخره، أو يضرب الآخرين في سبيل يعني الوصول إلى شيء أو تحقيق شيء، فعلا هو قد إذا تركت أمر على الحبل على غيره، وقد تطور الأمر إلى سلوك أكثر تعقيدا، وفيه فعلا إيذاء للنفس أو للآخرين. وهذا إحنا بنلاقي بعض الأطفال اللي عندهم جنون سلوكي، يعني اللي صغير لكن استخدم أداة حادة أو استخدم شيء في إلحاق الأذى في الآخرين، فإحنا نستغرب نقول هذا لو درسنا حالته بنلاقي إنه في، لو رجعنا لورا حنلاقي فيه إنه في مشاكل في النشأ وتعود سلبي تم تجاهله أو تركه، وتحول إلى مشكلة أكثر يعني تعقيدا الأذن لنفسه أو للآخرين.
نعم، طيب أستاذ زهير، من خلال حديثك ذكرت مجموعة أسباب ممكن أن تؤدي إلى، ممكن تؤدي بالطفل إلى العدوانية، هل من الممكن كذلك الضغوطات النفسية اللي عاشها الأطفال أثناء الحرب على غزة أن تشكل منهم أطفال عدوانيين في مرحلة من المراحل؟
يعني هي المؤثرات الموجودة في المحيط، يعني إذا تركت آثارها السلبية حتما ممكن تترك يعني أثر في بعض الشخصيات وبعض الأطفال. يعني إحنا المشاهد التلفزيونية فيها عنف، إذا تركنا الإبن بتفرج وما في رقابة عائلية أسرية وما في توجيه للإعلام داخل المنزل واختيار البرامج الطفولة، ممكن يصير عندنا سلوك عدواني سببه مشاهدة البرامج التلفزيونية. ومع ذلك إذا كانت الأحداث الضاغطة الموجودة عندنا خلوها من الجانب النفسي الهادئ والسلام النفسي والهدوء والاستقرار وغياب الجوانب التعليمية المعرفية والتربوية، والصورة الحاضرة هي صورة فيها مثلا فيها حرب وفيها ظلم وفيها ممكن تأثر، وخاصة إذا كانت البيئة الأسرية أو البيئة المجتمعية فيش فيها تدارك للحالة الصادمة، فيش فيها معالجة لأحداث ما بعد الصدمة، فقد ينتج عنا يعني شخصية قد تعاني من اضطرابات مع بعض الصدمة سواء كانت سلوكية أو نفسية.
نعم. طيب الأهل الآن تحت الأمر الواقع ابنهم يقوم بتصرفات عدوانية كثيرة ممكن أنه يؤذي أطفال آخرين، في مثل هذه الحالة الأهل كيف ممكن يتصرفوا بخطوات تمهيدية وتدريجية حتى يتقبل الطفل نفسه ونصائح أهله وتوجيهات أهله؟
أول شيء يعني عدم ترك الأمور بشكل نهائي، يعني الوقوف عند المسؤوليات لابد أن تكون آنية وفورية، وعدم تسويف أي حدث يخص سلوك الأطفال أو شخصية أبنائنا اللي هم ضرر، هم أمانة في أرقابنا، وبالتالي لابد من الوقوف عند مسؤولياتنا لتدارك الموقف وللنهوض بأبنائنا. هذه الجزئية الأولى. الجزئية الثانية، إذا رأينا أي سلوك فيها مشاكس أو سلوك في تنمر أو سلوك عدواني، مباشرة التدخل يتم بالحوار والتوجيه. هذه في يعني من نتدرج في أساليب التربوية. ممكن نلاقي السلوك نصطحب الطفل إلى مكان هادئ بعيدا عن وجود الأقران والأطفال، نبدأ نسأله عن أسباب المشكلة، أنت ليش عملت هيك، نخليه يحكي، جزء منه تفريغ انفعالي، جزء بيصير يحكي عن أسباب موجودة وأشياء يضمرها في نفسه، ونبدأ إحنا هنا نسمع له ونبدأ نوجهه ونحط الصورة الجميلة اللي لابد أن يتمتع بها ويتميز بها، ونصير ننهض يعني بذاته بالطريقة التوجيه والنصيحة ونربطه بصفات إيجابية. هذا واحد. اثنين، ممكن في عند الحدث لما نلاقيه بيعمل نستخدم بعض الأشياء البسيطة الآنية عبل ما نقعد معاه نطلع فيه زي هيك ويعني وكأنه في غرابة في دهشة من أسلوبه حتى يشعر بالخجل ويتراجع، بعدها مباشرة يتم يعني نهره بطريقة غير معنفة، يعني مصح اللي بتعمله غلط، انت جدع، انت محترم.
طيب في هذه يعني النقطة، في هذه النقطة استاذ زهير، عذرا على المقاطعة، بعض الاهالي عندما يقوم ابنهم بضرب ابن اناس اخرين يقوموا بتوبيخ ابنهم امام الطفل الذي ضرب وامام اهله، هذا الشيء قديش ممكن يأثر على نفسية الطفل ويزيده عدوانية؟
يعني احنا للاسف يعني استخدام الضرب واستخدام التوبيخ واللف والاذى اللفظي او البدني امام الاخرين او مع الطفل يعني لحاله، هذا يطرق مضاضة النفس، والانسان كتله من المشاعر المتحرره، جل البناء الانساني مشاعر ووجدان، وبالتالي هذا الشيء يطرق اما انعدام الثقه بالنفس، ونلاقي عندنا شخصيات مبتذله، شخصيات سرعان ما تتاثر بالاخرين، شخصيات وأطفال الصلابة والصلادة النفسية والفكرية والطباع مش قوية، ممكن يتأثر بأي صحبة وكل يوم يغير صحبة وطور بخصبة للتأثير والتأثر، هذا للأسف الشديد. وممكن نلاقي يعني حالة من اللامبالاة عنده، بطلت تفرق عنده، ممكن يضرب، ممكن ينجح، يسقط، ما عنده أي هوية، هذا غياب الهوية القيمية والأخلاقية والذات والثقة بالنفس، هذه سببها اهتزازها وذوبانها من خلال أساليب والدية منفرة. وفيش فيها الإنسان إذا ما تعودنا على الاحترام وعلى إعلاء من شأنه وعلى إعطاء قيمة لإله في كل مكان سواء كان صغير أو كبير، طبعا يصير عنده احتراق معنوي واحتراق نفسي، يتولد عنه إما عزوف وإما عدوان وتنمر وجنوح عن المألوف.
نعم. طيب مشاركة وصلتني أستاذ زهير من شاب يقول فيها أنه عمره 25 سنة للأسف اتربى على العدوانية لأنه كان يشاهد أبوه بيستخدم أسلوب الضرب الإهانة وما إلى ذلك، فبيسأل هل فات الأوان أني أبطل أصير عدواني؟
ما فات الأوان، طول ما الإنسان على قيد الحياة وطول ما الإنسان مستبصر بذاته ويبحث عن الصورة الأجمل لنفسه وهو يعني في يعني في طريق النهضة والبناء والإصلاح والإبداع والتميز، الإنسان بيكون كبير بالسن ويغير ويبدل من نفسه، الإنسان بيكون بيعمل سلوكيات سيئة سنوات عديدة، في لحظة بيصير وقف مع نفسه وإرادته وعزيمته وهمته بتكون حاضرة وبصير إنسان إيجابي. الإنسان ممكن يكون يتعامل مع أهل بيته بطريقة سلبية، في لحظة يشوف حاله أنه طلع كيف الآخرين أصحاب رسائل وبناء أسري جميل جدا، السعادة مرسومة في وجوههم وعيونهم بحسن معاملتهم لأهلهم، ويأخذ عهد على نفسه والأسرة هاي تتحول من أسرة إلى أسرة سعيدة جدا. في شيء حساوي فات الأوان، وبالتالي هذا الشاب لابد أن يأخذ العزيمة تكون حاضرة والهم تكون حاضرة، وهو قادر أنه يكون أكثر إيجابية وأكثر
نباقة. طيب يكمل يكمل في مشاركته أستاذ زهير وبيحكي أنه أنا خايف أتعامل مع أطفالي بنفس الأسلوب اللي والدي أتعامل فيه معانا في العدوانية، فكيف ممكن يكون توجهاته بعد ذلك؟
توجهاته أنه طالما أنك أنت وصلت مرحلة وصرت فاهم وصرت مستبصر، فالآن الذنب ملقى عليك إذا استمريت على هذا الحال. الآن دورك إنك تنهض بنفسك، دورك إنك تعوض حتى كل شعور سلبي أصابك نتيجة معاملة والدية أو أسرية معينة، اليوم تعوضها بالسعادة وحسن المعاملة مع نفسك ومع أولادك، وتتحدى نفسك وتوجد نموذج رائع من الأسرة الجميلة والمعاملة الوالدية مع الأبناء الرائعة والنموذجية، لأنك صاحب خبرة، وبالتالي أنت بالعكس أنت اليوم فرصة أكثر من غيرك أنك تصنع أسلوب وسلوك ومعاملة والدية جميلة جدا، وتصنع ذات والدية من نفسك يعني مميزة، لأنك صاحب خبرة وصاحب تجربة، وما لا تقبله على يعني على نفسك في مرحلة من المراحل لن تقبله العقل، هيك بيحكي إنه لن تقبله في مراحل متقدمة، وخاصة وأنت والد وأنت يعني عندك أبناء وأسرة.
نعم أشكرك جزيلا الأستاذ زهير ملاخ الأخصائي التربوي، وكنت معنا والحديث حول الطفل العدواني كيف يمكن السيطرة على أفعاله. طيب مستمعينا الكرام، بهذه النصائح نكون قد وصلنا إلى نهاية إطلالتنا المسائية لهذا اليوم. كان بودنا يكون معنا الدكتور سعيد النمروطي ليحدثنا حول موضوع كروت الأفراح ووسائل التواصل الاجتماعي، هل تغني عن توزيع الكروت؟ لكن للأسف لا يجيب على اتصالاتنا، ربما لظروف لديه. إن شاء الله نستطيع أن نتواصل معه خلال حلقات قادمة بإذن الله تعالى. شكرا لكل الناس اللي شاركونا باستطلاع الرأي، لكل الناس اللي استمعوا إلنا في هذه الحلقة. الشكر موصول للزملاء الذين رافقوني، الزميل محمد الشياح والزميل حسام مقداد. هذه تحياتي، كنت معكم دعاء شرف، ألقاكم في حلقة جديدة السبت القادم بحول الله تعالى. إلى ذلك الوقت دمتم بعز، والسلام عليكم.
صوت الأقصى.